أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. مع عمق العلاقة بين الزوجين والتي لا تشبههما أي علاقة بين بني البشر، علاقة عاطفية جسمية مفتوحة على كل مصاريع الحياة، كما يقول تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذه العلاقة التي يطلق عليها بحق أنها شراكة في الحياة، لكن مع ذلك هذا لا يمنع أن تبرز خلافات وسوء تفاهم بين الزوجين. مع كل هذا العمق في العلاقة العاطفية والروحية والمصلحية، ولكن قد تبرز خلافات بين الزوجين لطبيعتهما البشرية وما فيها من حالة حب الذات واختلاف المزاج وتضارب المصالح في بعض الأحيان، فقد يحدث خلاف حتى بين الزوجين. إذا حدث هذا الخلاف مع أنه خلاف خاص وداخل العائلة، فما هي مسؤولية المجتمع؟ هل يتفرج المجتمع على هذا الخلاف والشقاق العائلي؟ هل يسكت؟ كلا، إن الشرع يوجب على المجتمع أن يكون له دور في معالجة الخلافات العائلية. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أمر جمع من العلماء قالوا إنه يدل على الوجوب، يجب أن يكون هناك تدخل لمعالجة الخلاف العائلي الأسري، وبعضهم قال يدل على الاستحباب. المهم أن المجتمع لا يتفرج على خلاف وإن كان بين زوجين داخل بيتهما. لماذا؟ لأن هذا الخلاف صحيح أنه داخل عائلة وبين زوجين، ولكنه يترك آثارا اجتماعية. فالزوجان عضوان في المجتمع، والخلاف بينهما يؤثر على نفسيتهما وسلوكهما وإنتاجهما. والزوجان لهما أولاد، الخلاف بينهما يؤثر على تنشئة الأبناء. والزوجان لهما امتدادات، كل واحد من عائلة من أسرة، والخلاف بينهما ينعكس أيضا على مساحة أوسع في المجتمع. وأخيرا، فإن الخلافات الزوجية أيضا تؤثر على أمن المجتمع الأخلاقي. لماذا؟ لأن الأسرة إذا اضطربت وتفككت هذا يؤثر على السلوك الأخلاقي للزوج، وقد يؤثر على السلوك الأخلاقي للزوجة. لكل هذه الأسباب فإن الشرع لا يقبل من المجتمع أن يبقى ساكتا ومتفرجا على حدوث هذه المشكلة، والآية تبين سبيلا للمعالجة: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. من الذي يبعث؟ من الذي يتحمل المسؤولية؟ بعض العلماء قالوا الحاكم الشرعي، الحكومة لازم تتحمل مسؤولية تجاه الخلافات الأسرية. وبعضهم قالوا واجب كفائي على كل المجتمع، الواعون من أبناء المجتمع، القدر الذي يتحقق به الواجب يجب أن يحصل. وبعضهم قالوا يجب على أهالي الزوجين. المهم لابد وأن يتحمل المجتمع مسؤوليته تجاه هذا الخلاف العائلي الأسري. ثم يقول تعالى: إن يريد إصلاحا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل هناك إرادة للإصلاح؟ من هما يريد إصلاح؟ هل هما الحكمان أم الزوجان الطرفان؟ على العموم لابد من توفر الإرادة من أجل الإصلاح. نريد أن ننتقل من هذه المسألة العائلية الخاصة إلى الساحة الاجتماعية العامة. إذا كان الإسلام لا يقبل التفرج على مشكلة بين زوجين، فهل يقبل الإسلام السكوت على المشاكل التي تأخذ طابعا مجتمعيا عاما؟ كلا، لأن أي مشكلة وأي نزاع يحصل في المجتمع فإنه لن يبقى في دائرته الخاصة، سينعكس على المجتمع كله، سيتضرر المجتمع بهذا النزاع بهذه المشكلة. وإن كانت في البداية دائرتها محدودة، لكن هذه الدائرة قابلة للتمدد، قابلة للاتساع. من هنا فإن المجتمع الواعي، المجتمع الرشيد، هو الذي يحاصر المشاكل منذ بدايتها. لابد وأن تكون هناك محاصرة لأي مشكلة، معالجة لأي مشكلة. أما إذا سكت عن المشكلة فإنها قد تبدأ تافهة صغيرة، عدم معالجتها يرشحها للتضخم، يرشحها للتمدد، يرشحها للتوسع، تماما كما هو شأن الحرائق. إذا نشب حريق في بيت، في مكان، الجميع يهتم بإطفاء هذا الحريق. المسألة ليست هذا البيت، المسألة إذا ترك الحريق فإنه سينتشر إلى ما حوله، وبالتالي يكون الضرر على الجميع. فلا بد أن تكون في المجتمع، في الأمة، روحية إطفاء الحرائق الاجتماعية، محاصرة المشاكل التي تحدث، فإن عدم محاصرتها يصيب المجتمع بأضرار لا يدرى مدى حجمها ومدى اتساعها. نحن نرى أن المجتمعات الحية تعيش حالة الاستقرار والسلم، لأن هناك قانونا تسالم عليه الجميع، ولأن هناك قناعة بالسلم الاجتماعي ومؤسسات تعزز هذا السلم المجتمعي. أما في مجتمعاتنا الإسلامية فمع الأسف الشديد أصبحت ساحة الأمة وخاصة في هذه السنوات الأخيرة ساحة احتراب واضطراب، لا تكاد تجد بلدا إلا وهو يعاني من مشاكل سياسية اجتماعية دينية، مع أن هذه الأمة تنتمي إلى القرآن الذي يحمل المجتمع كله محاصرة المشاكل ومعالجتها، لكن محاصرة المشاكل ومعالجة المشاكل يحتاج إلى إرادة الصلح والإصلاح. الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا. المشكلة حينما لا يكون هناك رشد، حينما لا يكون هناك وعي، فإن الأطراف تتعنت تجاه بعضها بعضا، تكابر تجاه بعضها بعضا، وبالتالي لا تتوفر إرادة الإصلاح. كيف تتوفر إرادة الصلح والإصلاح في المجتمعات تجاه المشاكل؟ هناك ثلاثة شروط. الشرط الأول الرجوع للعقل، التعقل وحسابات الخسارة والربح. أي عاقل إذا فكر بعقله فإنه سيجد أن النزاع والشقاق والاحتراب بالتالي ليس فيه خير على جميع الأطراف، ليس فيه خير للأوطان. ولكن المشكلة أن هناك من لا يفكر بشكل عقلاني ويبقى يراهن كل طرف، يبقى مراهنا على حسم الصراع لمصلحته. الآن في الساحة العالمية اختلفت الأوضاع كثيرا عن الماضي. سابقا ربما في أزمنة سالفة كان الصراع يتم بين طرفين في ساحة احتراب، الآن العالم أصبح ساحة واحدة، أي صراع أي خلاف فإن الإرادات الأخرى تدخل على خط الصراع والخلاف وتعمقه وتزيده وتستثمره. الإرادات الشيطانية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. تجار الحروب، تجار الأسلحة، كم استفادت مصانع الأسلحة في هذه السنوات الأخيرة من الحروب ومن الصراعات القائمة في العالم العربي والإسلامي. تجار الأسلحة حتى في بلدانهم تتابعون الآن المعركة الدائرة بين البيت الأبيض وبين الكونغرس. الرئيس الأمريكي يحمل شعار الحد من اقتناء الأسلحة الفردية الشخصية، لأن حالات استخدام السلاح والعنف في داخل أمريكا زادت واتسعت. لكن مصانع الأسلحة، كارتل شركات الأسلحة والسلاح يضغطون على الكونغرس وبالتالي لا يسمحون، هم مستفيدون من هذه الحالة. أي متعقل سوف يرى أن وجود المشاكل والخلافات في ساحة الأمة إنما يستفيد منها أعداء الأمة. إذا كان هناك هذا التعقل ف فإنه يساعد على خلق إرادة الإصلاح، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ثانيا، الشرط الثاني التوازن النفسي. في بعض الأحيان تفقد الأطراف توازنها النفسي، تسيطر حالات العقد، حالات حب الانتقام والرغبة في السائر من الطرف الآخر، فلا يعود التفكير عقلانيا، وإنما تصبح الانفعالات والعواطف هي المسيطرة على الأطراف، وحينئذ لا يمكن أن تتحقق إرادة للإصلاح والصلح. يريدا إصلاحا لا يتحقق. في ظل سيطرة الانفعالات النفسية وعدم التوازن النفسي لا تتحقق الرغبة للإصلاح. وأخيرا، الشرط الثالث البيئة المشجعة على الصلح والسلم. في الأمم والمجتمعات الواعية الناضجة هناك بيئة ثقافية، بيئة مجتمعية تدفع باتجاه السلم، باتجاه الصلح، باتجاه الاستقرار. لكن مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا هناك بيئة معاكسة، بيئة تحتضن حالة الاحترام وتشجع حالة الاحترام، تارة بعنوان الدين وتارة بعنوان امتداد صراعات التاريخ وتارة بمختلف العناوين والوسائل. المهم أن البيئة إذا لم تكن بيئة مشجعة فإن إرادة الصلح وإرادة الوئام والاستقرار لا تتوفر في أي ساحة من الساحات. إن ديننا يوجب علينا أن نكون دعاة أمن وسلم وصلح واستقرار، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأطراف مستعدة لتقديم التنازلات المتبادلة. أما إذا أصر كل طرف على إخضاع الطرف الآخر، الاستقرار يكون بالخضوع لي فقط، هنا تكون مهمة الصلح والمعالجة والاستقرار صعبة وعسيرة. بينما إذا كانت هناك استعداد للتنازل المتبادل ومعالجة جذور وأسباب المشاكل، فإنه يمكن أن تتحقق حالة الاستقرار وحالة السلم والصلح في المجتمعات. لقد تعبت بلداننا وشعوبنا ومجتمعاتنا من حالة الاضطراب، توقفت التنمية، استهلكت الثروات، عبئت النفوس على بعضها البعض، حصلت تخندقات بمختلف العناوين، فقدت أوطان المسلمين أمنها واستقرارها، وفي كل يوم تزهق أرواح وتسيل دماء وتحدث اضطرابات في هذا القطر أو ذلك القطر. إلى متى تستمر هذه الحالة؟ أين عقلاء الأمة؟ أين المؤسسات التي يفترض فيها أن تقدم مبادرات؟ عندنا منظمة التعاون الإسلامي، هذا وقتها، هذا دورها، يجب أن تتحرك لإطفاء الحرائق بين الدول الإسلامية، بين الشعوب والحكومات، بين الطوائف وأتباع المذاهب. وهكذا يجب أن يتحرك العلماء والمفكرون والواعون. بالطبع المهمة شاقة وصعبة، لأن الواعين والمصلحين والمخلصين غالبا ما يكونون بين السندان والمطرقة، كل طرف يضغط عليهم بوسائله حتى يكونوا إلى جانبه، فلا يستطيعون الإعراب عن رأيهم الموضوعي وعن رأيهم المستقل، والنتيجة هي انعدام المبادرات، هي ضعف المبادرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم امنح مجتمعاتنا النضج والرشد، وامنن عليها بالأمن والسلم والاستقرار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ليحكموا بالحق والعدل. اللهم وفق العلماء والدعاة والمثقفين ليكونوا دعاة صلح وسلام، لا أبواق تحريض وتهييج. اللهم تغمد شهداء الأمة وأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة والرضوان، وفرج عن جميع الأسرى وعن جميع المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.